في أحد الأخوة يسأل يقول هل ممكن أن نخضع قضايا الأمة ممثلة في مواجهة مثلا الصهيونية الآن للقرآن والسنة أو لمنهج القرآن والسنة؟
كيف؟ هل يمكن؟
يعني كيف نخضع الآن قضايا الأمة الآن كمثلا مواجهة يعني الصهيونية واليهود للكتاب والسنة؟ وما الحكم في هذه القضية المصيرية؟ وما هي الشروط اللازمة لتطبيق حكم القرآن والسنة في قضايانا المصيرية المتمثلة مثلا في القضية الفلسطينية؟ يقول نرجو أن يكون هناك حوار حول هذه القضايا، خصوصا أن هناك آراء تطرح، إلا أننا لا نعرف أن هذه الآراء مستمدة من القرآن والسنة.
السؤال في الأول
هو يعني يقول كيف يعني
مش
نستطيع
واضح
الآن أن
كثير.
نصل إلى حكم يعني حكم الله، حكم القرآن والسنة، وليس مجرد الرأي المجرد يعني المجرد عن الدليل في هذه القضايا المصيرية الآن اللي بتواجهنا الآن
لا، أنا
كمجرد
بيهمني
جهود؟
عبارته هو كيف قال نخضع. إيش يعني نخضع؟
هل تخضع قضايا الأمة ممثلة في مواجهة الصهيونية القرآن والسنة؟
كيف تخضع يعني؟
كيف يعني؟
كيف تخضع؟
أنا أقول صاحب السؤال هو يسأل.
الشيخ يعني اسمه إذا كان الإجابة كل شيء يخضع للقرآن والسنة ما في شك يعني.
طبعا.
فإذا كانت الإجابة بنعم كل شيء يخضع للقرآن والسنة، فما حكم القرآن والسنة في القضايا، قضية المواجهة الصهيونية؟ الحكم المستمد من القرآن والسنة، يعني هناك آراء مطروحة في الساحة، إلا أنه لا نعلم إن الآراء هذه هي اجتهاد شخصي أم هي يعني مستمدة من القرآن والسنة. برأيك
والله كأنه هذا السؤال هو وسيلة في الحقيقة، ما هو غير، لأنه معلوم لدى كل المسلمين أن الجهاد فرض مما فرضه الله على المسلمين، وأن هذا الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد عيني وجهاد كفائي. وقد كان الأستاذ جزاه الله خيرا في خطبة الجمعة الماضية تعرض لهذا البحث بشيء من التفصيل جيد، لكن الذي أريد أن أقوله الآن أن وضع المسلمين اليوم أنهم كلهم مقصرون في القيام بالفرض العيني، لأن أطرافا من بلاد الإسلام العزيزة قد هاجمها العدو واحتلها، بعضها في العصر الحاضر وبعضها قبل ذلك بزمن، وكل ذلك الآن تحت حكم الكفار. فمن الواجب يقينا أن المسلمين وجب عليهم الجهاد العيني لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد الإسلام. وأقرب شيء بالنسبة لواقعنا المؤلم أولا أفغانستان وثانيا فلسطين. إذا الآيات التي جاءت تأمرنا بالجهاد في سبيل الله والأحاديث التي أكدت ذلك، بل بعضها نبه على أن سبب هذا الذل الذي حل للمسلمين هو إعراضهم عن العمل بأحكام الدين. فإذا ما أظن أن هناك خلافا بأنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يطهروا هذه البلاد الإسلامية من رجس أولئك الكفار. لكن السؤال الحقيقي كيف السبيل؟ كيف السبيل إلى التحقيق والقيام بهذا الواجب؟ هنا أنا أقول ما أدين الله به، الجواب الصحيح من أين نبدأ؟ لأنه ما دام في خلاف بين كل الجماعات التي تطرح حلولا كما قيل في السؤال، لا خلاف بينها والحمد لله على وجوب الجهاد والجهاد العيني، لكن الخلاف حقيقة هو من أين نبدأ وماذا نعمل في هذه اللحظة. أنا أقول جواب مختصر، وقد يكون الأمر يتطلب شيئا أو كثيرا من التفصيل. أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء مما فيه عزة المسلمين في الدنيا والآخرة. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو الناس إلى التوحيد جوبها وعورد وقتل وشج وإلى آخره وقتل أصحابه وطردوا من بلادهم، ورسول عليه السلام جالس في مكة لا يفعل شيئا، لا يضرب ولا يحارب ولا أي شيء، وإنما يصبر صبرا جميلا ويدعو الناس بكل ما يستطيع من قوة، وذلك في مدة 13 سنة في مكة. ثم أذن الله تبارك وتعالى لبعض أصحابه بالهجرة بإخبار رسول عليه السلام إياهم إلى الحبشة، قال لهم أن هناك رجل صالح فهاجروا إليه. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وبدأ هناك بتأسيس أو بوضع نواة الدولة المسلمة. إذن يجب أن يتحقق الكلمة التاريخية المعروفة: التاريخ يعيد نفسه. نحن اليوم ضعفاء، نحن أذلاء، وإن كنا عددنا كثيرا وكثيرا جدا، ولكن هذا العدد لا يساوي قوة بأسباب كثيرة وكثيرة جدا. من أوضح هذه الأسباب تفرق المسلمين، وهذا منصوص في القرآن الكريم أنه من أسباب ضعف المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا أي ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه التحزبات التي يقترن بها كل حزب بما لديهم فرحون هو مما يوهن الأمة ويضعف شوكتها. لو كانت الأمة في غير هذه القضية على الجادة السوية، فما بالنا وهذه الأمة الآن منحرفة عن الإسلام انحرافات عديدة وعديدة وكثيرة وكثيرة جدا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نص صريح، لأن التنازع يتابعه الفشل ثم تكون ثمرته إيش؟ الخيبة وضياع، بالرغم أن نكون في الواقع عددنا كثير وكثير جدا. وهذا ما أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: ستداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من ذا الذي يستطيع أن يقول منا اليوم أننا لن نصب بهذا الداء الوهن الناتج بسبب حب الدنيا وكراهية الموت؟ أكد الرسول عليه السلام أن هذا الحب للدنيا هو من الأسباب التي يستحق بها المسلمون أن يسلط عليهم الذل، وهذا هو الواقع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث في الواقع كنت أنا عملت فيها محاضرة طويلة في الأردن.
موجود الشريط؟
نعم
هنا موجود الشريط،
موجود كويس. في الأردن ولذلك فالذي أريد أن ألفت النظر أن هذا الحديث وصف فيه الرسول عليه السلام للمسلمين الداء والدواء. لما وصف الداء لفت نظرهم إلى ما سيكون من أثر هذا الداء إذا كان وقعوا فيه، فقال سلط الله عليكم ذرا. ثم وصف الدواء فقال لا ينزع عنكم حتى ترجوا إلى دينكم. إذن الجواب باختصار حل المشكلة التي يشعر بها كل مسلم ليس هو الصياح والزعاق وبكاء والصياح وإلى آخره، وإنما هو أن نرجع إلى الدين. لكن أي دين بقى نحن نرجع إليه؟ وهنا يظهر أثر الدعوة التي نحن ندعو الناس إليها. نحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هو تفسير كلمة الدين حيثما ذكرت هذه الكلمة في آيات من آيات الله عز وجل. هنا يقول حتى ترجوا إلى دينكم، في القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، وفي الآية التي ابتدأنا بها كلمتنا السابقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لابد من الرجوع إلى الإسلام، لكن بأي مفهوم؟ الآية متعددة، المفاهيم جدا متعددة، لأن الرسول عليه السلام من نصحي للأمة أن حذره بعديد من الأحاديث الصحيحة، منها أن قال افترقت اليهود والنصارى، يوجز الحديث، على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا كان المسلمون اليوم مختلفين أشد الاختلاف تبعا لهذه الفرق التي كانت في التاريخ الأول من بعد القرون الثلاثة، إذا كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والهوان إنما هو رجوع إلى الدين. فبأي مفهوم نفهم الدين؟ بمفهوم ما أشار إليه ما أنا عليه وأصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام ينبغي أن ندرس علما يعرف بعلم الحديث. وعلم الحديث له اسمان: علم يتعلق بالرجال، معرفة رواة الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع إلى آخره. وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكنه أو تمكن الباحث فيه من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد بالألوف المؤلفة، وباتفاق جميع العلماء فيها الصحيح والحسن والضعيف الموضوع. فنحن نعيش في هذا التراث الخليط، نستطيع أن نلخص ذلك خليط الخير بالشر. فإذا أردنا أن نرجع إلى الدين يجب أن نميز الضعيف من الصحيح ونقف عند الصحيح ونعمل به. أين هذا العمل؟ هذا عمل يجب أن يقوم المسلمون به من زمن طويل، لكني أقول من هنا ينبغي البدء. لكن نحن نعرف أن كثيرا من الناس ذوي العواطف الجامحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل، معا أن الرسول عليه السلام بقي 13 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يطلبون من الرسول أنه يدعو لهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبلهم يؤخذون فيوضع المنشار على مفرق الرأس لكي يرتد عن ديني فيصبر حتى يصبح شقتين على ريح الأرض. وقال في ذلك نزل قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطوة الأولى أن نفهم ديننا، والخطوة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما أنزل الله؟ أنا الجواب عندي سهل، لأنه نحن لا نحكم بما أنزل الله، والحكام مثل ما يقولوا عنا بالشام دود الخل منه فيه، ما يجونا نزدوا من المريخ أو يجوا من أوروبا ولا آخره، كل من نوحينا. فإذا لمن نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا؟ ونحن إذا أصلحنا أنفسنا بلا شك أن ربنا عز وجل سينصرنا لأنه وعدنا بذلك. أي كل الناس لا فرق في ذلك بين مثقفيهم وبين غير مثقفين، بين علمائهم وبين أميين منهم، كلهم يعلمون الآية الكريمة إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الصادق لا يتخلف إطلاقا. وكلهم يعلم أن النصر المؤمن لله ليس هو يجهز الجيش مشان يعاون على عدوه بطبيعة الحال، وإنما هو العمل بشريعته التي أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نحن عاملون؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.
أطولنا عليك بس أسأل.